الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحلى التحيات لحضراتكم، نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة العافية، ودائما وأبدا نسأل الله تعالى بديمومية هذه النعمة الفضيلة، ونسعى جاهدين للحفاظ عليها بإذن الله تعالى. ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم أنتم وطبيب الأسرة. أتينا إلى حضراتكم مع موضوع جديد. موضوعنا لهذا الأسبوع: الرب عند الأطفال. سنتناول هذا الموضوع بما يسمح لنا وقت البرنامج مع ضيفتنا لهذا اللقاء عبر الهاتف الدكتورة آمنة النقاش، أخصائية الأطفال من العاصمة الإيرانية طهران. الأمراض المزمنة شيوعا في مرحلة الطفولة، حيث يؤثر بصورة مباشرة على جودة حياة الطفل وقدرته على ممارسة أنشطته اليومية. يتميز هذا المرض بالتهاب مزمن في الشعب الهوائية، يؤدي إلى تضيقها وإلى زيادة حساسيتها تجاه العوامل المختلفة مثل الغبار والدخان وتغيرات الطقس. يعاني الطفل المصاب عادة من نوبات متكررة من السعال وضيق التنفس والصفير، خصوصا أثناء النوم أو عند بذل مجهود بدني. يشكل الربو عبئا صحيا وعاطفيا على الأسرة، فالنوبات المفاجئة قد تتطلب تدخلا طبيا عاجلا، مما يسبب قلقا مستمرا للوالدين. وتشير الدراسات إلى أن العوامل الوراثية تلعب دورا أساسيا في حدوث الأمراض. السلام عليك، أهلا ومرحبا بك وشكرا لقبول الدعوة.
عليكم السلام وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
حياك الله دكتورة آمنة. اليوم موضوعنا حول الرب عند الأطفال. في البداية نريد أن نسمع منك تفصيلا شاملا عن مرض الرب عند الأطفال. ما هو هذا المرض؟ وما هي الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض؟ نعم تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعرفت إلى مرض شائع اليوم خاصة بفصل الخريف، وأعني طبعا أشكركم على هذا الموضوع لأنه موضوع أكثر من 10-20% من المراجعين إلى العيادات، ولهذا أحب أن أذكر هذا الموضوع الشخصي إن شاء الله حسب اختياري. نعم.
وكأنما دكتورة كما تفضلت في فصل الخريف والشتاء الشتاء أيضا ربما يزداد يعني أو تزداد حالات الإصابة. نعم طبعا التفاصيل الأدق والأشمل معك.
نعم نعم كما تفضلت تبدأ إصابات يعني حالات شديدة للربو في فصول مثل الخريف وتستمر إلى الشتاء. الربو بالحقيقة هو نوع من الاضطرابات الالتهابية المزمنة التي تصيب الرئة وخاصة الشعب الهوائية داخل الرئة. ولكن هذا الالتهاب يتميز بثلاث أشياء. الأولى هو أنه يكون يسبب انسداد مخطئ وليس انسداد دائم في الرئة، وهذا الانسداد يؤثر على خروج الهواء من الرئة أي الزفير. المسألة الثانية أن هذا الالتهاب يسبب كثرة أو فرط في الاستجابة للشعب الهوائية مقابل ماذا؟ مقابل بعض المحركات أو الانسداد الموجودة في البيئة حولنا، يعني مثلا النشل، العدوى الفيروسية، التمارين الرياضية، الغبار، الدخان، ريحة العطور، الهواء البارد، تكون فرط في الاستجابة مقابل هذه المواد. المسألة الثالثة التي تتميز بها الربو دون بقية أمراض الرئة هو أن هذا الالتهاب يكون مزمن ولهذا يؤدي أحيانا إلى تغييرات حتى في داخل المخاط الموجود في هذه الشعب الهوائية مع مرور المخاط. هذا بالنسبة للتعريف يعني تعريف الربو. أما بالنسبة تفرجتم ما هي أعراضه؟
بالنسبة للأسباب والعوامل التي تؤدي وأيضا نتحدث عن الأعراض أيضا أهم الأسباب. نعم
الأسباب كثيرة جدا ولكن إذا ذكرتها أستطيع أن أقول أنه أهم الأسباب التي تسبب هذا المرض هي العوامل الوراثية، حيث نرى أن الأطفال الذين كان أحد الأبوين لدينا مصاب في طفولته حتى في كبره بالربو سوف تكون نسبة إصابة الطفل حدود 25%، وإذا كان كلا الوالدين مصابين تصل هذه النسبة إلى حتى 40% عند الأطفال. فهذا من أهم العوامل كذلك إذا كان الطفل بأمراض تحسسية أخرى، يعني مثلا إذا كان مصاب بالتهاب الأنف التحسسي أو الأكزيما أو التحسس الغذائي هو أيضا سوف يكون احتمالية كبيرة في عرضه للربو. كذلك نوع من أنماط المناعة الجسم يعني أنواع من خلايا المناعية في الجسم إذا كانت بمفردات الجسم تزيد من احتمالية إصابة الطفل بالربو. كذلك عوامل البيئة ولهذا تطرقنا لأن الوقت القريب ممكن أن يكون أحد الخطورة التي تشكل في هذا المرض، لأن عوامل البيئة مثلا الرياح الموجودة مثل التلقيح للنباتات الموجودة تغيير الجو المباشر كلها تسبب هذه المسائل ومن العوامل الأخرى في البيئة المؤثرة ونراها اليوم مع الأسف كثرة هي التدخين، يعني دخان السجائر أيضا يزيد من حوادث الإصابة بالربو. وكذلك تلوث الهواء ومع الأسف اليوم تلوث الهواء إما أن يكون في المنزل وإما أن يكون في الخارج إذا كان كان الحالة الطبيعية أو كان داخل دخان السيارات أكثر من حالة الإصابة بالربو. كذلك إذا كانت المواد تحت سلطية استعمالها كثير بالمنزل، يعني المنبتات التي تستعملها الأول، أو إذا كانت هناك مع الأسف نار اليوم الكثير يعتني بالحيوانات داخل المنازل، شعر القطط والكلاب كلاهما وحتى الطيور كلاهما ممكن أن تؤثر على سبل الإصابة بالربو. كذلك حتى العصف والغبار أيضا يؤثر على هذا. وإذا كان كانت المنازل متحسنة أو فيها صارخين أيضا تؤثر على إصابة الطفل بهذا المرض. كذلك إذا كان الطفل يصاب بالنسلة أو ما نقولها مثلا العدوى الفيروسية خلال فترة الطفولة بكثرة، أيضا قد تؤدي هذه العوامل إلى إصابة بالربو عندما يصل إلى الطفولة. كذلك إذا كانت الحالة الأكلية، يعني إذا كانت الأم تعتني بالنظافة أكثر من الحالة الطبيعية، يعني تحاول عدم إصابة الطفل بأي مرض من خلال مثلا رعايتها للنظافة، يعني ما نقول له بالهيج هايبوكريتس. حالة أيضا إذا لم يتعرض الطفل للفرصات الأحادية للأمراض التنفسية من أهل الطفولة بشكل عادي، أيضا سوف يصاب احتماليته أنه يصاب بالربو.
شكرا جزيلا دكتورة، شكرا لهذه التفاصيل، ولكن تبقى أسئلتنا وأسئلة المستمعين حتى نهاية اللقاء. لازم تكون معنا أما الآن بعد هذا الفاصل مستمعين الأفاضل المواصلة. عزيزي المستمع، تختلف علامات وأعراض الربو من طفل لآخر، وقد تزداد سوءا أو تتحسن بمرور الوقت. قد يصاب طفلك بعرض واحد فقط مثل السعال المستمر أو احتقان الصدر، وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كانت أعراض طفلك ناجمة عن الربو أو عن أي شيء آخر. مع تحياتنا لحضراتكم أيها الأفاضل، موضوعنا هو الربو عند الأطفال. نعود إلى ضيفتنا
دكتورة آمنة،
لدينا بعض
المشاركات المسجلة.
نستمع إلى
المشاركة. السلام عليكم، سؤالي لضيفتكم، ما الأسباب أو العوامل التي يمكن أن تحفز نبات الربو لدى الأطفال؟ وكيف يمكننا تجنبها في المنزل والمدرسة؟ وهل يحتاج إلى استخدام النظافة يوميا أم فقط عند ظهور الحالة؟ مع تحياتي أنا عبد الله عزيز من المدرسة الأشرف.
الطوارئ للربو علينا مراعاة قسم من الأمور في داخل المنزل وخارجه. يعني إذا كان الهواء ملوث ألا يخرج الطفل من المنزل، أن نعتني بأن يكون الهواء داخل المنزل غير محفوظ، مثلا الأضوء أو مثلا السجائر أو غيرها من الرياح. أولا يكون المنزل بشكل متعفن لا سمح الله او مطار مثلا داخل القناصير وغيره من الاسد الذي يخرج في الهواء. لا تكون هناك حيوانات او طيور تعتنى بها داخل المنازل. علينا ان نعتني بان لا حتى مثل الاكل ان لا ياكل الطفل بعض الاكلات التي ممكن ان تحفز الحساسيه عنده. مثلا المعروف لدينا انه مثلا اكل الموز، اكل الطماطم، اكل بعض المكسرات ممكن ان تحفز، او حتى ثمار البيض
او حتى البهارات في الاكل.
نعم نعم اكيد اكيد متضمن شيء مؤكد. كذلك بالنسبه للالتهابات الفيروسيه علينا ان نقتني بالكلام بشكل منطقي، لا ان نفرض انه باي شكل لا يصاب الطفل بالمرض، ولا ان نترك الطفل اذا اصيب بالمرض ان يقول انه مرض او تتكرر حاله الاصابه اكثر من الحاله العاديه.
دكتورة عذرا على المقاطعة، في مثل هذه الحالة يعني أشرت إلى نمط الحياة الصحيح، يعني وهذا يعني هذه المسؤولية تقع على عاتق الوالدين لأنه الطفل صغير ولا يشخص ذلك. إذا هنا تقع المسؤولية على الكبار وعلى الوالدين، خاصة نمط الحياة يكون النمط صحيحا، وأيضا الطرق الوقائية كما
حتى خلال فترة الحمل، يعني حسب البحوث أثبتت أنه إذا كانت الأم في عرضة بالنسبة للدخان فسوف يكون نمو وتطور نمو داخل الجنين بشكل غير صحيح، ولهذا سوف يكون طفلها عرضة للإصابة بالربو. وحتى بعد الطفولة أيضا حتى تدخين الأم هي بحد ذاتها أيضا يؤدي نمو الرئة. كذلك حتى بعد استخدام الأدوية خلال الحمل أيضا ممكن أن تكون تسبب للطفل التعرض للربو بعد ذلك. وإضافة إلى هذا ونؤكد عليه اليوم هي الرضاعة. الرضاعة من طفل الأم بما أنه تقوي المناعة، فإذا كان الطفل يعتمد على الرضاعة الصناعية أيضا سوف يكون عرضة للإصابة بالربو أكثر من غيره. وهذا ما تفضلت به كل نمط الحياة. نعم صحيح، بالإضافة إلى هذا تعرض الطفل للسمنة، إذا كان الطفل مصاب بالسمنة فهذا أيضا يعرضه للإصابة بالربو، وهذا طبعا شيء ميكانيكي في الحركة الرئة. وكذلك ما نراه اليوم كثير مع الأسف أنه قلة النشاط، إذا كانت هناك قلة نشاط يومي بالنسبة للطفل أيضا تعرض الطفل للإصابة بالربو. وإضافة إلى هذا الضغط النفسي، وهذا ما نراه أيضا كثير اليوم مع الأسف، ملبس هذا الموضوع هذا أيضا يمكن أن يؤثر على الوجود الطفل
دكتورة شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل. في بالي شيء أتصور أن يكون مهما بالنسبة للسنة التي ذكرتيها. هناك إقبال واسع من قبل، مع الأسف الشديد، من قبل الكبار والصغار على الوجبات السريعة، أكل الوجبات السريعة. ونحن في يعني نحاول في كل لقاءات برنامج أنتم وطبيب الأسرة بما يسمح لنا موضوع البرنامج ووقت البرنامج ومع الأطباء المحترمين أن نسلط الضوء على هذا، يعني الإقبال على الوجبات السريعة. أتى هذا الشيء مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة وفي الحياة اليومية الحاضرة بأضرار كبيرة على المجتمعات الكبيرة، لا يهم أين نكون من أرجاء الكرة الأرضية. مع الأسف الشديد الأطفال يميلون كثيرا إلى المشروبات الغازية، إلى السندويشات الحاضرة. أيضا هذا بالنسبة للسمنة والوجبات السريعة. والأمر الآخر الذي طرأ في بالي حول الرضاعة الطبيعية، هناك بعض الدراسات تشير إلى بأنه هناك اكتشافات من قبل بعض المؤسسات والدراسات بأنه الحليب المجفف حاليا بالنسبة للأطفال الرضع أيضا يساوي بالرضاعة الطبيعية. وبالنسبة للأطفال الذين يعانون من الربو، أيضا أريد التوضيح حول هذين الموضوعين أفضل.
يكونون عرضة مرتين أكثر للإصابة بالرغم في الطفولة أكثر من صحيح. وكذلك طبعاً أكيد أنه أكل سريعة التفيت لأنه غنية بالكالوري، ولهذا يتسبب زيادة اختلاف السعرات الحرارية خلال فترة قصيرة، ولهذا
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الربو عند الأطفال. ضيفتنا الدكتورة آمنة النقاش أخصائية الأطفال. أعزائنا الأفاضل، يمكنكم المشاركة عبر الواتساب عبر رقمنا المخصص للبرنامج ولجميع برامج إذاعة طهران المباشرة 0098 99 37 94 243. حضراتكم ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. دكتورة آمنة، لدينا مشاركة مسجلة
أخرى،
نستمع إلى هذه المشاركة.
أتي لكم ولضيفتكم الكريمة. سؤالي هو: كيف يمكنني التفريق بين أعراض الربو والنزلات الصدرية العادية، ومتى تكون النوبة خطيرة وتستدعي الذهاب إلى المستشفى؟ شكرا لكم، أخوكم أبو علي من مدينة قدس المقدسة.
شكرا للأخ أبو علي.
سؤال وخاصة خلال البيت أو بعد الشعب أو الإنفاق. عند الطفل. المسألة الأخرى هي الاستجابة للعلاج. الطفل المصاب بالربو يستجيب للموسعات القصبات، يستجيب لعلاجه بشكل بسهولة. طبعا إذا لو مصاب بالحالة الطارئة للربو، ولكن الطفل المصاب بالتهاب الرئة تكون استجابته في أكثر الحالات للأنتبايتك، يعني لل مضادات الحيوية، وليس استجابة، وتكون استجابة بطيئة أو قليلة بالنسبة للمرضى. طبعا أكيد أن الطبيب المعالج يعتمد على الأشعة أو يعني التي تؤخذ من الأطفال، وهذا طبعا ليس دور البحث بالنسبة للوالدين. المسألة الأخرى هي التوابق العالجية، وهي بحث نرى أنه الأطفال مصابين بالربو كثير ما يكونون لديهم توابق، إما أن يكون أحد الوالدين أو أحد الأقارب، أو إصابتهم هم بالذات بالأكزيما، بالحساسية الغذائية أو غيرها. ولكن الإصابة عند الأطفال المصابين بالالتهاب الرئوي لا تكون هناك توابق عائلية.
دكتورة، إذا تسمحين لنا عذرا، لدينا سؤال حول هذا الموضوع، يعني يشبه هذا الموضوع. الأخت المشاركة معنا سهام من طهران تقول: تحياتي لكم. إذا الشخص لا يصيب بالربو في الطفولة، هل يمكن أن يصاب بالكبر؟ وشكرا جزيلا.
نعم أكيد، كما قلنا مع الأسف، مع وجود تلوث الهواء، مع وجود زيادة التدخين، مع وجود هذه المسائل، نعم كثرة الملوثات الموجودة في الهواء واستعمال الأغذية الغير مناسبة وقلة المناعة الموجودة نتيجة هذه التغذية، إصابة الأشخاص بالسمنة خلال هذه الفترة الأخيرة، كلها ممكن أن تعرض الأشخاص حتى عند الكبر للإصابة بالربو.
شكرا جزيلا. أيضا لدينا بعض الأسئلة دكتورة، نتوقف عند هذه النصيحة وبعد ذلك نعود مع إرشاداتك دكتورة أمينة النقاش. عزيزي المستمع، بينما يمكن أن يكون الربو حالة صعبة للأطفال وعائلاتهم، إلا أن الفهم الجيد للأعراض والأسباب وخيارات العلاج يمكن أن يساعد في إدارته بفعالية. لدينا مشاركة من الأخت الفاضلة أم محمد من طهران تشاركنا وتكتب لنا: مع تحياتي وسلامي لكم ولضيفتكم الكريمة. أردت أن أسأل حول النمو بالنسبة للطفل الذي يعاني من الربو، هل يكون نموه حسب التطور الطبيعي؟ وسؤالي الآخر، إذا كان هذا الطفل يعاني من خمول الغدة الدرقية في نفس الوقت. وشكرا جزيلا لكم.
أذكرك إن لم نجيب مع الأسف يعني الحالات الطارئة التي يجب أن يذهب الطفل إلى المستشفى إن شاء الله سوف نجيب إذا سمح لنا وقت البرنامج. أما بالنسبة للأطفال الذين يصابون بالربو، إذا كان إصابة الطفل بالربو بحيث يصاب بحملات الربو أكثر من مرتين أو ثلاث خلال الأسبوع الواحد، بطرق تؤثر على وصول الأكسجين إلى تمام الجسم وحتما سوف تؤثر على نمو الطفل. أما إذا كانت حالة الإصابة بالربو خفيفة، يعني لما يصاب بالربو بعد الركض أو بعد الإنهاك أو في حالة تعرضه مثلا الدخان أو غيره أو الهواء البارد وتعرضه يكون بنسبة أقل من النسبة التي قلناها لا تؤثر على نمو الطفل. أما في حالة إصابة الطفل بخمول الغدة الدرقية، أكيد أنه خمول الغدة الدرقية بما أنه هي بالذات تؤثر على الأيض في الجسم كله وتؤثر على نمو خلايا الجسم بشكل ذاتي وكذلك نمو الطفل، طبعا إذا كان الطفل مصاب بهذا الخمول ولا نسيطر عليه بالدواء بشكل مناسب، يعني لا نصل بنسبة هرمون الثيرويد إلى الحد المطلوب اللي نمو الجسم، سوف يؤثر على نمو الطفل حتى وإن لم يكن مصاب.
دكتورة، بالنسبة للحالات الطارئة التي
والدينهم واضحين في هذه الحالات لأنهم يرون حالات الإصابة كثيرة عند هؤلاء الأطفال، ولكن نذكرها باختصار. أولا الأعراض الثانية، يعني إذا رأينا صعوبة في التنفس عند الطفل، يعني الطفل يتنفس بسرعة كبيرة، الطفل لا يستطيع مثلا يتنفس على هذا، لا يستطيع أن أو نظر يكون سريع. خلال كل 20 دقيقة. إذا استعملنا البقاء كل 20 دقيقة مرتين ونرى حدث التهاب للطفل، كذلك نرى حالات يعني الإصابة الشديدة عند الأطفال خلال الرسم، يعني إذا ركب الطفل بشكل سريع ولا توقف خلال هذا الركب بشكل مفاجئ ولا يستطيع بشكل صحيح احتمال الإصابة. إذا بشكل ملاحظ الطفل الأقل الذي لا يستطيع المشي أو الركوب الذي لا يستطيع الأكل والشرب نتيجة الصدر الصامت يعني الصقاع الصغير الموجود أو غياب التنفس وصف التنفس خلال التنفس أو انتظام نسبة الأوكسجين إذا كان لدينا الجهاز الموجود عند الأطفال في هذه الحالات بالأكيد
نؤكد إذا أردت دكتورة بالنسبة للعلاج لدينا مشاركة وهذا هو سؤالنا، ما هو العلاج الأنسب بالنسبة
شيء والله.